بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب إذا قال من ذا فقال أنا، أي أن هذا القول لا يستفيد منه السامع تعريفا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ومن أجل أيضا الإيناس ومعرفة المستأذن. فإذا قال أنا لم يستفد شيئا، فأدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الإنسان المستأذن اسمه، أن يذكر اسمه، سمي نفسه أنا فلان، لا بأس أن يقول أنا ويضيف إليها اسمه أو يقول فلان. فإن قال أنا وأضاف إليها اسمه لا بأس، وإن قال فلان مباشرة بغير أن يذكر يقول أنا لا بأس، إنما كره انفرادها لعدم تمييز المستأذن وعدم معرفته بها. وقال الحافظ رحمه الله قال المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان، إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره، والغالب الالتباس، حتى إن كان معروفا صوته فإن كلمة أنا تترك تأدباً مع تأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال أنا فلان. وقيل إنما كره ذلك لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام، وفيه نظر، لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول، وإنما جاء في حاجة، والشرع يطلب فيه البيان والإيضاح في كل شيء حتى في الاستئذان، ومجانبة اللبس، وفي كلمة أنا لبس وعدم وضوح، وضوح المستأذن من هو. قال الحافظ رحمه الله: ليس لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه الآية، ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب، يعني عن الدق، وفيه نظر، لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده، فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت الدق، فيقرب أو يخرج فيستأذن عليه حينئذ. وكلامه الأول سبقه إليه الخطابي، قال: قوله أنا لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه، وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. فرق بين هذا وبين الاستئذان للدخول، قوله السلام عليكم أدخل كان في حق من يريد يدخل أن يستأذن للدخول، وفي حق من له حاجة ثم ينصرف ولا يريد الدخول أن يطرق الباب ثم يعرف باسمه حتى يستبين من في الداخل، من لمن يفتح، ما يكون يفتح الإنسان لا يدري ماذا يريد ومن هو. قال النووي: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره ذلك، لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان، إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، ومع أنه فيها تحرج أن يقول أنا الشيخ فلان، لكن يقول النووي إنه إذا لم يحصل التعريف إلا بذلك أن هذا معفو عنه، ولا سيما إن كان هو ما يريد ذلك إنما للتعريف. وذكر ابن الجوزي أن السبب في كراهة قول أنا أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول أنا الذي لا أحتاج أن أذكر اسمي، ولا نسبي، وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حق جابر في مثل هذا المقام، وأجيب بأنه ولا في غيره أيضا لا يحمل غير مراده، ما يدرى هذا صدر عن كبر أو لا، ويقال إن هذا أدب عام. وأجيب بأنه لو كان كذلك لا فلا يمتنع من تعليمه ذلك لئلا يستمر عليه ويعتاده، والله أعلم. قال ابن عربي في حديث جابر مشروعية دق الباب، ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة. وفي الأدب المفرد عن أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافر يعني بطرف الظهر، وهذا يدل على أنه طرق خفيف قرع خفيف، إذا كان ما بطرف الظهر فهو قرع خفيف، فإن احتاج إلى يعني كون المكان بعيد والمجلس بعيد مكان والحوش كبير إلى مزيد على ذلك حتى يسمع لا بأس بما لا إزعاج. فبعض الطارقين الأبواب يقظ النائم، إيش دخل باب حتى يستيقظ النائم وحتى يزعج من في البيت، هذا خلاف السنة. أما الأولاد أصلحهم الله فهذا العيد الأدب عندهم ما له أي قيمة، ما تعلموه، بل تجد الواحد يدق بيده ويركض برجله، يدق الباب بيده وما يكتفي عاد بدق باليد، يركض بالرجل من فوق باليد ومن تحت بالرجل، ولو استطاع أن يقلع الباب لقلعه. قال الحافظ رحمه الله وأخرجه حاكم في علوم الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، يعني بعضهم عنده حوش بعيد الظفر هذا ما سيسمع منه شيء إذا دق بالظفر، لو زود قليلا لا بأس بما يتوقع أنه يصله الصوت. أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغ صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرأ بما فوق ذلك بحسبه، ويكره النداء من وراء الحجرات فلا تجمع بين الطرق والصياح، يبقى يضرب يقول يا فلان ويضرب ويصيح ويضرب ويصيح، هذا مما ذكر الله عز وجل النهي عنه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال ذكر السهيل أن السبب في قرعهم به بابه بالأظافر أنه بابه، أن بابه لم يكن فيه حلق فلأجل ذلك فعلوه، والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا، حتى لو فيه حلقة يضرب بها يعني الذين يدقون بذلك الدق اليسير تأدبا، فإذا كان المكان بعيدا فزاد الإنسان. وأيضا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم قريبة حجراته عند الناظر في ذلك، يحتاج إلى مزيد من ذلك لإسماع من في الداخل لا بأس. هذا باب أدب الاستئذان، وبالأخص الاستئذان لمن لم يدخل، فإذا بدا له بعد أن يأتي صاحب الدار أن يدخل استأذن منه للدخول دخل، وإلا وهذا يسأل عن الجرس، الجرس مزمار الشيطان، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الجرس، فالذي يريد أن يركب له من ذلك الصوت صوت خفيف غير جرس لا بأس، حتى الذي في الداخل ما ينزعج به سواء كان نائما أو يقظانا، يجعل له صوتا خفيفا لا ينزعج به لو طرق، يفهم أن هناك من يدق الباب أو من يعني يجرس عليه أن يعني يدق عليه يضرب هذا الجرس أو هذا الشيء، ولا يكون فيه جرس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم جرم في جرم، هذا الجرس أكثر من يستعمل هذه يستعملها على صيغة جرس طرب جرم في جرم، وأما على صيغة عصفور أو شيء من ذلك ما في مانع. قرأنا حديثا واحدا عن جابر رضي الله عنه في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم له في كيفية الاستئذان، وهو تأديب للأمة جميعا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومعرفة أدب الاستئذان تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تعليمه لهم الاستئذان هذا من التزكية، تزكية الأخلاق وتزكية كيف يستأذن، وهكذا في كل الشؤون. إلهنا بارك الله.